أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا عن قاعدة نفي الحرج، وأنه رخصة، وأن العمل به رخصة أو عزيمة. المشهور وجود قولين، ولكن في الحقيقة نجد قول ثالث لكثير من العلماء المعاصرين أو الذين كان لشرف إدراكهم. القول الأول أن أدلة الحرج والضرر كليهما للرخصة، وقلنا في المباحثة السابقة أن الشهيد الأول في الدروس ثم السيد الخوئي والسيد اليزدي في الأرض الوثقى والشيخ يوسف البحراني كما قلنا يظهر من عبارته أنه يذهب إلى ذلك. هذا قول الأول، يعني هم قاعدة نفي الحرج وهم قاعدة نفي ضرر، بيناتهم رخصة وليس عزيمة. يعني شنو؟ يعني أنه أنا رغم أن علمي وقطعي ويقيني بأن في اليوم القارس البر الشديد الذي يجب أن أكسر الثلج حتى أغتسل في وسط الحوض على سبيل المثال، هذا يضر ويحدث لي مجموعة من الأمراض، أو أنه ربما تكون كلش يعني مؤدية إلى تعقيدات الصحة وشغل ذلك، لكنه إذا اغتسلت وما تيممت الدال ذلك الاغتسال الصحيح صلاة الصحيح، لكنه كان بإمكانه أن يستفيد من هذا الرخص. القول الثاني أن أدلة الحرج أو أدلة نفي الحرج ونفي الضرر كليهما للعزيمة. طبعا مال إلى ذلك المرزا النائيني رضوان الله عليه، و من المعاصرين أو ممن كان لي شرف معاصرتهم سيد أحمد الخنساري رضوان الله عليه صاحب المدارك مدارك الأحكام، والسيد اليزدي رضوان الله عليه في العروة كتاب الحج، مو في كتاب التيمم، في كتاب الحج ينسبه إلى المشهور، وطبعا ممن ذهب إلى ذلك المرحوم جدنا رضوان الله عليه سيد أحمد هادي الميلاني. القول الثالث أن أدلة نفي الضرر عزيمة ونفي الحرج رخصة، تمييز بينهم بالتفصيل بينهما والشكل. فإذا أردنا أن نتناول فقط أدلة نفي الحرج نقدر نقسم إلى رأيين فقط، زين، إما ما ذهب إليه القول الثاني والشكل، أو على مبدأ التفصيل بالنسبة إلى القول الثالث. لكنه إذا أردنا أن نلاحظ موقف الفقهاء من أدلة الحرج والضرر كليهما نجد هذه الأقوال الثلاث. ممن ذهب إلى ذلك إلى القول الثالث أن الضرر أو أدلة نفي الضرر عزيمة ولكن أدلة نفي الحرج رخصة، السيد الحكيم سيد محسن أعلى الله مقامه، السيد البروجردي، السيد أبو الحسن الإصفهاني، السير عبد الهادي الشيرازي، ومن جملتهم الشيخ الحائري اليزدي مؤسس الحوزة في قم. هؤلاء ميزوا بين الأمرين. على جميع التقادير كان حديثنا هنا في القول الأول. بالمناسبة بعد أن ذكرنا القول الأول أبدينا بعض الملاحظات اللي في حقيقة الأوراق اللي أمامكم ما صار مجال أن أبيضها، اللي تبدأ بصفحة 51 ما صار مجال أن أبيضها، فكتابه مستعجل جدا بضيق الوقت.
نعم نعم نعم
وصلنا إلى
مفقودين
أسا، هذا بعدين لأنه بالتبيض يرجع. فنقول في وسط الصفحة حتى إذا تتابعون بأن المحقق النائيني رضوان الله عليه
رابعا
نعم حكم بصحة وضوء وغسل من كان استعمال الماء حرجيا له ذكر أن هذا يشبه الجمع بين المتناقضين. في تفصيل ذلك لأن قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. زين، هذا يشوف الماء موجود، يعني إذا على سبيل المثال كسر الثلج وصل الماء يصدق عليه أنه واجد للماء، فإذا فلم تجدوا ماء بعد ما تنطبق. زين، أنت تجري عليه أحكام من لم يجد ماء فتحمل هذا النتيجة والأثر والشكل، في حين أنه هو واجب. غاية ما هنا استعماله فيه ضرر أو محذور أو ما شكل ذلك. أكو موضوع فقهي آخر في مجال الانتقال التيمم، بأنه لو التفت كان لا يتوفر الماء للوضوء أو التيمم إلا بدفع مبلغ مثلا أضعاف، فبسم الفقهاء يقولون بأنه إذا كان ميسور الحال ويستطيع أن يدفع ذلك ما ينتقل تقريبا. بس يقول لا، إلا إذا كان السعر مجحفا بحاله. يعني عادة لنفترض نقول تنكة الماء اللي كان سابقا إلى يوم التروية لما يردون إلى ميناء وعرفات وياهم التفتوا كانت تحصل ب لنفترض 200 فلس مشكل
دينار،
فإجوا وقالوا يا بي نص دينار يا بي 600 فلس مثلا ما يخالف، لكنه يقول لا التنكة بدل مثلا المبلغ المتعارف صار 10 أضعاف، بحيث أنه هذا إذا يريد يكتسب الحب فهناك لا، هناك ينتقل تكليفه، فهو واجد للماء لكن هناك محذورا من استعماله، إما محذور المرض أو الطرف الآخر بالإصطلاح المعروف لازم ولية، لأنه يطلب أضعاف ثمن ذلك. زين، بلي حتى إذا كان قادر على دفع، إذا كان مجلفا بحاله هناك من يذهب نسأل مناقشة في الجوائر والحدائق وغيرها من المستند النراقي والشكل مناقشين المسألة بين حتى لو كان قادرا على الدفع إذا كان مجحفا فباعتبار أنه طرف المقابل جاي يستغل شنو الظرف الذي فيه ويريد يحصل على ثراء نتيجة ماذا أنه عنده في الكمية من الماء اللي يريد
لسه
هذا راح نشوفه. إذن المحقق النائيمي يقول هذا يشبه الجمع بين المتناقضين. ليش؟ لأن موضوع وجوب الغسل أو الوضوء هو شنو واجد الماء، وموضوع وجوب التيمم هو فاقد الماء. إذا حكمنا بجواز الوضوء أو الغسل في حق هذا المكلف استلزم ماذا؟ أن يكون واجد الماء، وكون حرجياً كونه حرجيا أنه فاقد الماء، إذن كيف يمكن أن يقال في واحد أنه واجد الماء وفاقد إياه؟ هذا جمع المتناقضة. هل هو جمع متناقضين أو جمع بين الضدين؟ لأنه أكو مسألة عامة أن أن النسبة بين الأحكام الخمسة هي التضاد، وليس طبعا في المنطق تعرفون أن التناقض هو أن تكون النسبة نسبة وجود وعدم بين شيئين، النسبة بين أليف وباء إذا كان وجود عدم نفس الشيء فحينئذ يصنع، بحيث لا يكون عدم ملك. أما الأحكام التكليفية الخمسة الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباعة هذه أمور متضادة، بس هذا تعبير المجلس النائني أنه يسميها لو استعمل هذا يعتبر تناقض باعتبار واجد الماء وغير واجد الماء، فإذا أيضا وجود وعدم تلاحظون مو التكليف، حينئذ كلام صحيح. حينئذ يجي السيد الأستاذ رضوان الله عليه يناقش هذا المبنى بالشكل الآتي، يقول إن المكلف في موارد الحرج وموارد الضرر المباح شنو واجد للماء حقيقة، وهو متمكن من استعماله. شلون؟ بحيث لو كنا نحن والآية المباركة لحكمنا بوجوب الوضوء والوسع عليه، لكن يجي الشارع من باب الامتنان يقول الأحكام الضررية والأحكام الحرجية أنا أمتن على عبادي فأرفعها. زين، وأدلة نفي الحرج والضرر بما أنها حاكمة على أدلة وجوب الوضوء أو الاغتسال للواجد، وبشكل عام قالوا بأن أدلة نفي العسر والحرج تكون حاكمة على العناوين الأولية سواء كان وضوء أو غسل أو شيء آخر. زين الصيام على سبيل المثال. زين ثم يذكر السيد الأستاذ جواب نقضي على أستاذه المحقق النائمي، يقول إن ذلك لو استلزم الجمع بين المتناقضين للزم الالتزام به في جميع موارد التخصيص من أول الفقه إلى آخره. ليش؟ لأنه قلنا أن كل تخصيص نتيجته الحكومة وكل حكومة نتيجة التخصيص. يعني شنو؟ يعني أو التخصص. زين اللي حكم الأولي شنو هو؟ أن الإنسان المكلف البالغ العاقل والشكل الورد بلغ درجة التكليف حينما يريد يصلي لابد أن يتوضأ أو يغتسل، إذا كان بالحدث الأصغر يتوضأ، إذا كان مبتلى بالحدث الأكبر شنو؟ يغتسل. إذا إجت أدلة الضرر، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، أو أدلة نفي العسر والحرج، ما جعل عليكم في دين حرج، تجي تسوي تخرج هذا المورد الخاص من ذلك الحكم العام، وهل هذا إلا التخصيص؟ التخصيص شنو هو؟ تخصيص تضييق دائرة الحكم العام. الحكم العام أنك إذا أردت أن تصلي لابد أن تتوضأ أو شنو؟ تغتسل. زين يجي دليل نفي العسر والحرج يسوي يقول يا بذاك على رأسي بذاك على عيني، لكنه ما راح أخليه شنو يشمل هذا الفرد الذي نعم. فإذا شنو ضيقت دائرة تطبيق ذاك الحكم على هذا الفرد، وهذا شنو صار؟ تخصيص أو استثناء، سمي تخصيص. وبما أن كل حكومة نتيجتها التخصيص وكل تخصيص نتيجة الحكومة، إذن ليش أنت الشكل السيد الأستاذ يقول بأنه إحنا في كل الموارد دائما عندنا حكمين، حكم أولي وحكم ثانوي، إذن يجب أن تقول كل الأحكام الفقهية من أول العبادات إلى آخر الديانات كلها بلي. يعني إذا صار هذا المبدأ اللي المرزل نايني رضوان الله عليه ذكره، إذا التناقض راح يجي كله. زين وفي حين أنه هذا لا يقول به متفقه فضلا عن فقيه، متفقه اللي استوى دارس كم صفحة ما يقوله، فكيف مثلا فقيه من هذا القبيل. إذا النتيجة التي يتوصل إليها السيد الأستاذ شنو هي؟ يقول الحكم بجواز التيمم في حق هذا المكلف ليس لأجل فقدانه الماء، لا موجود، بل لأجل الامتنان، وإلا فهو واجد للماء حقيقة. وهذا ما يذكره المرحوم مزعل الغروي في التنقيح الجزء العاشر صفحة 116 إلى 117، وهذا المبنى للسيد الأستاذ مدون مناقشة الكامل. إحنا هنا عدة مناقشة إذا ليسير التفت تطفل على كلام الأستاذ رضوان الله عليه، أنه ونستعين بهذا اللي بكلام العلامة الطباطبائي، يعني الحقيقة لأجل أن نعلق على كلام الأستاذ استفيد من مبنى وكلام العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان. العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه شو يقول؟ يقول الكلام في الانتقال إلى التيمم هو الأصل الملاك عدم القدرة عليه، كنا الله جل وعلا عن عدم القدرة بماذا؟ بعدم وجوده فلم تجدوا، وإلا مو المقصود أنه فلم تجدوا يعني حقيقة إذا فقدتم الماء، لا وإنما كناية. يعني لما نقول فلان كثير الرماء ما نريد نثبت بأن يابة ترى أكو من باب مثال كيسين أو ثلاثة رماد، وإنما نريد نقول كريم إلى درجة عند طبخ ونفخ هواية، ونتيجة الطبخ والنفخ أنه الحطب يتودل إلى رماد على سبيل المثال، وإذن أو نقول فلان من باب المثال دائما باب مفتوح للجميع، يعني شنو إنه كريم التبت لي يغدي الناس ويعشيهم إلى آخره. إذن العلامة الطباطبائي التبت يقول كن الله تبارك وتعالى عبارة فلن تجدوا عن الغالب وهو استناد عدم القدرة إلى عدم الوجود. فسنجي يعني ليش نقول الصريح والكناية، لأنه الحقيقة والمجاز شيء والصريح والكناية شيء، يعني نوع من المجاز. نعم نعم، يعني في المعاني والبيان على ما هذا يعتبرون الباب الكناية والصريح يختلف عن باب الحقيقة والمجاز، لكن نوع من ألوان شنو الانتقال من الاستعمال الحقيقي إلى الاستعمال المجازي. نعم
يعني مولاي وجوده الماء الصالح للاستعمال،
لا عدم القدرة عليه، يعني حتى ولو كان، يعني نفترض الشكل ما موجود، شرطة اثنين واقفين هناك ما يخلوني أروح، فإذا هنا أنا مو كالفاقد، عدم القدرة على الماء، شو الفائدة من وجود ماء شنو لا أقدر على
الاستعمال، الماء موجود بس وقت ضيق لا يتمكن من الوضوء.
إيه هذا
عدم القدرة،
ليش حلقه أدلة الحرج مثل شبله ضيقوا الوقتي ما لربط بعد بأدلة الحرج، لا يعني نقصر الدائرة في دائرة الحرج. نعم، فش نقول؟ نقول تعبير السيد الأستاذ وإلا فهو واجد للماء حقيقة، إذا كان المقصود وجود الماء عنده رغم عدم قدرته على الاستعمال لمرض وأمثال ذلك، فالوجود غير الواجدية. وإن قصد عدم انطباق فلم تجدوا ماء على مثل هذا الشخص، نقول هذا حقيقة تنكر للكنايات القرآنية، ولا أظن أن سيد الأستاذ يلتزم بذلك، لأنه في القرآن هناك كناية وهناك مجاز وهناك استعارة وهناك تشبيه. إذن حتى نحل الإشكال نقترح أن تصاغ العبارة أو يصاغ المطلب بشكل الآتي. نقول المختار أن الطهارات الثلاث قيود للواجبات التي تشترط بالطهارة، فالصلاة والطواف ولمس كتابة القرآن، هذه كلها شنو مشروطة بالقرآن، يعني مشروطة بالطهارة، وهذه لها مرتبتان، مرتبة مائية ومرتبة ترابية. فإذا المرتبة المائية حصلت في ميدان وتحت عنوان الحرج، حينئذ ذاك لا يتحمل، إذا ذاك الاستراط يسقط. ولكن ننتقل إلى شنو الطهارة الترابية، فإذا بعبارة أخرى هناك طريقان، هناك أداتان تحصل بهما الطهارة إما المائية أو الترابية، فإذا منع من استعمال الطهارة المائية شيء مانع انتقل إلى الترابية. إذا كان بهذا الشكل هذا لا معنى للقول بمسألة الاستحباب النفسي بعد أن سقط الاشتراط. زين هذا، ثم التفت نضرب مثال حتى نقرب المعنى للذهن في هذا المجال، أنه الإكراه أليس الضرر والحرج والإكراه وما لا يعلمونها كلها مرفوعة برواية واحدة هي حديث الرفع ما الشكل؟ بس نجي بالنسبة للإكراه.
نتيجتكم أن الوضوء باطل.
لا جسمه.
زين، يعني إذا كان الحرج متحققا هو أن يجي يتوضأ ويكسر الثلج الذي قطعا هو حرجي، فعينئذ الوضوء أو الغسل الذي فعله بهذا الشكل باطل، لا شك ولا ريب يجب أن يستعمل الطهارة المكان. هذا لا يعني، هذا انتهينا إليه لبني طبعا حسب النقاش. نعم، لسه نضرب في المثال، نقول لو أكره شخص على بيع سيارته ب500 دينار عراقي، زين من جهتي رفع عن أمتي شنو ما استكره عليه، معنى ذلك أنه هذه المعاملة باطلة من رأس. زين، لكنه صدفة كان لصالحه، لأن السيارة اللي أكره على أن يبيعها ب400 دينار على سبيل المثال كان تسوى 300 بالأصل، فأكرهوه على شيء يعود بالنفع إليه. زين، أو من باب المثال الإنسان ما يرغب بأن على سبيل المثال أن يجبر على عمل معين، لكن بعدين تبين أنه ذاك إجبار علمه كانت في النهاية لصالحه. فهل هذا كونه لصالحه يرفع مشكلة الإكراه بحيث أنه ما استكره عليه بعد ينتفي لأنه لصالحه أم لا؟ ففي هذه الصورة نقول الفقهاء يلتزمون ببطلان البيع لأنه وقع نتيجة للإكراه حتى شنو لو عاد بالربح على المكره. نعم الرضا اللاحق دائما كما وجدنا بالمكاسب عندنا مفصل بعض مفصل تذكرون لما كنا نناقش المكاسب المحرمة ووصلنا شروط المتعاقدين من جملتها الاختيار، قلنا لو لحق الإكراه بعد الرضا بعد الإحلاء بعد الإكراه أكره على البيع ثم إذن هنا يصير التعقب الإكراه يصح. لكنه هل يا ترى رفع أثر الإكراه على سبيل الضابطة الكلية امتنانا على المكلف حتى لو كان المصداق نادر، لأنه الإكراه عادة يخسر الإنسان إذا فات مورد طلع إنه شنو ربح به، فإذا النتيجة أن الامتنان من الله تبارك وتعالى والشكل لا يلزم رفع التكاليف الموجبة لشنو العسر والحرج، والنتيجة أن نفي الحرج عزيمة وليس نقص. هسا نجي إلى سؤال
قبل السؤال الآن رأيك المبارك في موضوع أن كل مقدمة الفعل تستوجب الصحة حتى تؤدي المطلوب من العمل العبادي،
إلا إذا منع منه مانع فحينئذ
يعني مثل في حالة الوضوء اللي أشرتم إليه.
نعم إذا في حالة الوضوء كان الوضوء بالماء البارد سببا لمرض شديد عليه إما استاد للضرر أو للحرج مشكل وكان حرجي عليه، مع ذلك قال ما دير بال أنا أتفضل بهذا وضوء باطل يحتاج إنه يكون لأن تكليف كان تيمم. نعم مطلوبية ماكو ماكو رتبة أولى التفتت هي الإلزام، بعدين إذا نزل الإلزام الدور المربوبية والمطلوبية من قبل المولى تكون ثابتة.
زين سيد الأخوية كان عزيمة سيدنا
السيد الأستاذ رضوان الله عليه كان من القائلين بأنه الضرر يكون التفت عزيمة والحرج يكون رخصة. بس نجي إلى فإن قلت وعندنا عبارة للسيد البجنردي رضوان الله عليه. السيد البجنردي تلاحظون في الهامش ذاكره أنا والشكل وهو الاعتراض الذي يذكره يقول وأما ما يقال من عدم الدليل على عدم وجود الملاك بعد عدم الأمر
على وجود الملاك
على وجود الملاك
بل وجود نعم عفوا وأما ما يقال من عدم الدليل على وجود الملاك بعد عدم الأمر وارتفاعه بواسطة الحرج لأن الملاك كان يستكشف من الأمر، فإذا سقط الأمر فليس هناك دليل كاشف عن وجوده. زين يقول هذا الكلام يعترض عليه سيد البجنردي بهذا الشكل، يقول إن الإطلاقات وعمومات أدلة الأحكام الأولية كانت دليلا على أمرين، أحدهما الوجوب والآخر هو الملاك. زين ودلالتها على الوجوب سقطت عن الاعتبار بواسطة حكومة هذه القاعدة يعني قاعدة نفي الحرج على ذلك، وأما دلالتها على وجود الملاك فباق على حاله. زين وأيضا هذا المبنى الذي يصر عليه سيد البجنردي بأن ملاك المطلوبية موجود. زين أدلت نفس نفي العسر الحرج قالت له بأنه أنت مو واجب عليك لكنه إلزام ماكو، لكنه في حد ذاته التطهر تهيئا للصلاة التفتت حتى ولو كان حرجيا وموجود، إذن لماذا لا نلتزم به؟ احنا طبعا تمشيا مع ما انتهينا منه نقول هذا قول بلا دليل. ليش؟ من اين استفدتم دلالة الإطلاقات والعمومات على أمرين؟ أن كل ما نعرفه من أدلة صيغة افعل بالمصطلح المعروف أو صيغة الوجوب هو أن الشارع المقدس بعثك بالمصطلح المشهور عند الفقهاء أو أرسلك بالنسبة للإسرائيلية على تعبير شيء المهم أنا نتماشى مع الصلاح المعروف. صيغة افعل تدل صيغة الأمر تدل على البعث الأكيد والشكل نحو العمل. فإذا إجا أي ملاك اللي إحنا قلنا وهو تبدل العناوين الأولية إلى عناوين ثانوية أو الحكومة كما هو المذهب المشهور فحينئذ هذا سقط. إذا سقط إذن المطلوبية من جهتها التفكيك بين الإلزام والمطلوبية من إن جاء من صيغة إفعال. صيغة إفعال أنت تقولون بالأصول شنو هو مفاده؟ هو الطلب الأكيد والدليل العقلي لحق الطاعة هو الذي يقول لك أنه ما يصير تخالف المولى بذلك. زين أما إذا تفككت بين الإلزام وبين شنو المطلوبية أو الملاك بهذا الترتيب هذا من استفدته. لهذا قلنا بأنه قول بلا دليل. فمن أين استفدتم دلالة الإطلاقات والعمومات على الوجوب والملاك؟ فإن تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية هذا المعروف من عباراتنا أساتذة كلهم يقول لك الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد شنو الواقعية أو خلنا نسميها الملاكات الواقعية. زين يجعل الملاك والوجوب وجهين لعملة واحدة يعني مو أنه شيئين مختلفين. إذا نظرت إليه من هذا الجانب صار شنو وجوبا، إذا لاحظت له من ذاك الجانب صار ملاكا. فإذا حينما نقول أن الأحكام الشرعية والملاكة تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية لنفترض أنه التفت أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الملاك الواقعي هو النهي شنو عن الفحشاء والمنكر. إذا كان بالنسبة إلى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الملاك أو المصلحة الأكيدة في وجوب الصيام شنو هو؟ أصول التقوى. إذا كان من باب المثال حرمة الخمر لا تشرب الخمر أو حرمت الخمرة إلى آخره المفسدة الواقعية الموجودة عندها، فإذا في كل هذه عندنا مفسدة واقعية وشنو ومصلحة واقعية. يتوجه الأمر أو النهي الإطلاقات سواء كانت أو العمومات تترتب على ماذا؟ على مصالح المفاسد الواقعية أو على الملاكات الواقعية. أما أن الملاك المصلحة شيء والإلزام من المولى شيء آخر من جبته نعم نقدر نقول وجهان للعملة الواحدة مخلق. زين فكيف جاز لكم أن تفرقوا بين هذا الأمرين وتتعاملون مع كل وقت على كتور ذيك إذا راحت هذه المتلاة لأنه متلازمين بعبارة أخرى إما يأتيان معهم أو شنو أو يذهبان معهم. زين هسه الإشكال شنو؟ إن قلت الوضوء والغسل الحرجيان لا يترتب عليهما أي مفسدة يابي أنه صحيح إذا كسرت الثلج ودخلت به واغتسلت هذا راح يسبب المرض، لكن من حيث حصول الطهارة الطهارة الحدثية النجاسة الحدثية اللي كانت حاصلة بالجنابة قطعا ترتفع. إذا واحد أراد أن يقول هذا قطعا أنا جالس على لسان القائل على لسان المستشفى. الوضوء والغسل الحرجيان لا يترتب على عليهما أي مفسدة موجبة لنقصان ملاك المحبوبية، وحيث كان إيجاب الوضوء والغسل على المكلف الذي يقع في حرج شديد مخالفا للتسهيل إجا الشارع المقدس امتنانا رفع ذلك شنو الإيجاب. إذا النتيجة بأنه لا يبقى مع الملاك بناء على هذا الذي البجنوردي يقوله. زين إحنا نقول من أين أحرزتم عدم وجود المفسدة؟ لأن الإنقياد لأمر المولى إذا سامعين أنه واحد جاب ذكر معين أو دعاء معين والشكل الإمام صلوات الله عليه وسلم قال لا تتصرف في هذا ما يجوز التدخل في ذلك، أنت من كيف التفتت لا تتدخل. إذا كان الحكم الشرعي الذي أتى به الشارع المقدس محدد بإطار معين أنت من عندك تجي تضيف شيء أو تنقص، لا أنت عليك التبعية. الشارع المقدس قال أنه إذا كان، أو مثال الأسهل المرضع، الشارع المقدس يجي يقول بأنه يا بيف الصيام واجب على كل رجل وامرأة، زين، ولكن يستثنى من ذلك حامل المقرب أو المرضع قليلة اللبن. فحينئذ إذا قالت المرأة لا ما عليش أنا أصوم، أو مثال اللي ذكرناه في الجلسة السابقة إذا كان عند مرض الكلية ده البطاش ويستلزم منه أن يشرب الماء استمرار، يقول لا أنا أتحمل ما عندي مانع، هو يشرب يصوم ولا يشرب الماء، ففي هذا هو مخالف حكم الشرع. فمن أنتوا قلتوا أنه ماكو مفسدة في ذلك؟ هو نفس عدم الانصياع وعدم الانقياد تبتوا إلى المولى هو في حد ذاته مفسدة، زين. بل إذا أنتوا تصورون بأنه لا، بغض النظر عن هذا الجانب يا بيه، الطهارة المائية الحاصلة من كسر الثلجي في حد ذاتها مقربة، نقول هذا الفصل بينه والإلزام، الإلزام رفعته، المصلحة بقيتها، هذا شيء لا نتصور. نستند هنا إلى الرواية الأخيرة للشيخ الصدوق في الخصال عن بسنده عن الإمام الصادق عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله أهدى إلي وإلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لنا. شوف تعبير شلون جميل. إن الله تبارك وتعالى أهدى إلي وإلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لنا. قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الإفطار في السفر والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله هديته. زين، إذا نستدل بذلك أن الإفطار في السفر والتقصير بالنسبة للصلاة والحامل المرضي وسقوط الصوم عن الشيخ والشيخ والتيمم الذي يكون الوضوء في مورده حرجيا، وهذه كلها تدل على العزيمة وليس على الرأس. هذا كله فيما يتعلق بالتفت الاستفادة من قاعدة نفي الأسر والحرج. لكن سنجي بالنسبة للتطبيق، بالنسبة للتطبيق، هل يا ترى إذا المرأة عندها أطفال اثنين وتريد تضع اللولب حتى تؤخر الحمل لخمسة سنين، ما الشكل؟ فهل هذا يحقق موضوع الحرج حتى إحنا لحد الآن نطبق هذا الموضوع أم لا؟ مثاله انتبهتوا الحرج اللي قلنا أو الضرورة اللي قلنا أو الاضطرار اللي قلنا، هذا كله فيما إذا كان شنو؟ الاضطرار رافع التكليف، الحرج اللي رافع التكليف. أما أنه تشهيان، التفتوا المرأة لا مريضة وعندها قدرة على تربية الأطفال الآخرين والإمكان المالي أكو، طبعا نحن نرزقهم وإياكم أو نرزقهم وإياهم الآيتين على اختلاف الضمائر ما شكل. فإذا كان تشهيا، والتشهي لا يتناسب مع ماذا؟ مع الاضطرار أو الضرورة أو الحرج. أما إذا كان لا، حقيقة تبقى المسألة ماذا؟ أنه يكون التفت معاناة شديدة جدا لا تتحمل عادة، إما للجانب الصحي مالته أو الجانب الأخرى فذاك له معنى. أما إذا لم يكن ذلك فتطبيق ما تحدثنا عنه لحد الآن عن قواعد الضرورة والاضطرار والحرج على ذلك مشكل جدا، والله العالم.
بس مولانا هذا القول ينافي قول تحديد النسل اللي تفضلتوا في المبحث السابق.
ما قمنا احنا قلنا في الادوات، يعني اذا كان العزل قلنا لا ما اذا كان استعمال الكيس الواقي على سبيل المثال، اذا كان عدم المقاربه في تلك الفتره المعينه اللي
تصرف
للنمح. اما عن طريق لولا كان عندنا حديث مفصل من أمور سابقة كثيرة والشكل، لكنه انتهينا في النهاية إلى ماذا؟ إلى موضوع استفادة بقاعدة الحرج الحرج ما يتناسب مع التشهي والرغبة، وإنما يجب أن يكون هناك درجة من الشنو الاضطرار والخطر والضرر اللي تسوق استعمال
اضطرار واقعي.
سيدنا ما عدا بعد حكم ثانوي
لا في مورد لولا في لا في مو في مورد لولا بعد حكم ثانوي وما إنما تبقى
الشيخ والشيخ
بلي لا لا
والمرضى كلهم
لا لا لا, 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 لا لأن الحرج لأن الحرج هناك الحرج شخصي للنوعي صار معلوم.
نعم.
إذا كان الحرج شخصيا فيختلف من شخص
لآخر. هذا كله هدية من الله.